عليه أن يدعو لإخوانه المسلمين لأن يفرج الله عنهم وأن يكف كيد عدوهم وأن يكف عدوهم وأن يدحره وأن يخلصهم مما هم فيه من الظلم ومما هم فيه من الضيق. يسأل الله عز وجل لإخوان المسلمين يعني السلامة والعافية وأن ينزل بأسه على أعدائهم الذين ظلموهم وقهروهم. ولا شك أن من أعظم أسباب السلامة من الأعداء هو الاستقامة على طاعة الله والاستقامة على أمر الله والقيام بما شرعه الله، لأن هذا هو سبب كل خير. وكل ما حصل للمسلمين في هذا الزمان من تفرق وتشتت وانحراف عن منهج الحق والهدى، كل ما حصل لهم أو منهم في هذا الزمان هو سبب كل ما حصل لهم من نكبات وكل ما حصل لهم من أضرار. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا إلى الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأن يستقيموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يكبت أعداءهم وأن ينزل فيهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والمسلم يسأل الله عز وجل. والقنوت نعم يعني القنوت للمسلمين وعدم وسؤال الله عز وجل أن يخلصهم مما هو فيه هذا أمر مطلوب، لكن بعد إذن ولي الأمر في ذلك.
هل يمكن أن يظهر ملك الموت لأحد من الناس في صورة رجل أو مسكين كما نسمع بعض القصص التي تروى عن السلف؟
أو مسكين؟
هكذا كتب.
أقول يظهر صورة مسكين؟ المسكين ضعيف يعني، ملك الموت قوي. هو يمكن يظهر لأن كما هو معلوم موسى عليه الصلاة والسلام جاء فوق صورة يعني إنسان، والملائكة كما هو معلوم تتحول إلى صورة إنسان كما حصل لجبريل فإنه جاء على صورة يحيى بن خليفة الكلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب النهي عن السعي في الفتنة، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن رقبه بن مثقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني بن سميرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة.
من مشى
إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر بعض الأحاديث في هذا الباب من كتاب الفتن وهو باب السعي في الفتنة، وأن ذلك لا يجوز وأن الإنسان يحذر أن يكون سببا في فتنة أو يكون مشاركا فيها، وإنما عليه اعتزال الفتن والابتعاد عن المشاركة فيها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال كنت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة فمر على رأس منصوب يعني أنه قد قتل، فقال ابن عمر شقي هذا،
شقي قاتل،
قال شقي قاتل هذا، ثم لما أدبر قال وما أرى هذا إلا قد شقي، وما أرى هذا إلا قد شقي يعني مقتول. ايش بعده؟
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا.
من مشى، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي يقتله فليقل هكذا، أو المقتول يعني أنه يمد رقبته له، لأنه إذا قتل يعني يكون يعني في الجنة، والقاتل يكون في النار، ويبيع إثم القاتل إثمه وإثم القتيل، كما قد حصل من أحد ابن آدم الذي قتل أخاه. نعم.
قوله فليقل هكذا،
فليقل هكذا قيل في الشرح أنه يعني أنه يعني يمد عنقه، الإشارة إلى مد عنقه. والحديث يعني ضعيف فيه رجل هذا الذي عبد الرحمن بن سميرة مقبول وغير صحيح وغير ثابت. ثم أيضا قوله
القاتل في النار والمقتول في الجنة،
القاتل في النار والمقتول في الجنة،
هكذا فالقاتل في النار من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة.
كان المقصود لما أدبر قال شقي هذا يعني كان مقصود به المقتول، فهذا لا يتفق مع ما جاء في آخر الحديث. إذا كان مقصود به المقتول يعني معناه أن القاتل شقي وأن المقتول قد شقي، فعلى هذا ما يكون متفق مع ما جاء في آخر الحديث. عدتنا
عبد الرحمن يعني ابن سميرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي،
أي المقتول، أي المقتول. لكن هذا ما يتفق مع الاستدلال الذي جاء في الآخر، وما ذكر في عن المعبود من أن المقصود به ابن الزبير هذا ما يستقيم، لأن أولا ابن الزبير مكة وليس في المدينة، والأمر الثاني ما يقال في أو لا يمكن أن يقال في ابن الزبير أنه أيضا قد شقي.
قوله أتى على رأس منصوب
يعني مقتول، يعني يعني مصلوب وكذا،
بس التعبير بالرأس يعني أراد به الجزء كله، الجسم كله يعني.
أي نعم كله، أو من الرأس
بس باقي
معلق على حدة.
ما يمكن يكون حتى المرة الثانية تأكيدا لما قال في الأول، تكون العبارة على القاتل.
شو فلما أدبر
فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي،
كيف يكون ذاك؟ لأنه قال ذاك انتهى، شقي قاتل هذا، قاتل هذا، ثم قال وما أرى هذا أي مقتول، وما أرى هذا أي مقتول إلا قد شقي. وهذا يمكن أن يكون على قاعدة أو على حديث
قاتل مقصود،
قاتل مقصود النار الذي سيأتي، لكن كونه يعني يأتي بعده في القاتل في النار والمقصود في الجنة ما يتطابق مع هذا الكلام. وأيضا يعني كونه يفسر بابن الزبير أيضا ما يستقيم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
أبو الوليد الطيالسي عبد الملك هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي عوانة،
عن أبي عوانة هو باح بن عبد الله يشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن رقبة بن مثقلة،
عن رقبة بن مثقلة هو ثقة
أخرجه أصحاب كتب إلا ابن ماجه،
أخرجه أصحاب كتب إلا ماجه فأخرجه بالتفسير،
عن عون بن أبي جحيفة،
عن عون بن أبي جحيفة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الرحمن يعني ابن سميرة،
عن عبد الرحمن يعني ابن سميرة هو مقبول أخرج له
أبو داود
وحده،
عن ابن عمر،
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد عباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة ابن سمير أو سميرة،
يعني هذه النقول التي بعد ذلك هي فيها اختلاف اسم أبيه، اسم عبد الرحمن هل هو سمرة أو سميرة أو سبرة، يعني عدة وجوه قيل في اسم أبي عبد الرحمن هذا.
قال أبو داود رواه الثوري،
ثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة،
نعم هذا شك يعني سميرة أو سميرة.
ورواه ليث بن أبي سليم عن عون،
ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم هذا اختلط،
صدوق اختلط جدا
جدا فلم يتميز حديثه وترك، أخرج حديثه البخاري تعليقا
ومسلم أصحاب
السنن.
عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة.
عن عون عبد الرحمن بن سميرة وهذا مطابق لما هو موجود هنا.
قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب النسائي.
قال حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي.
شو قال؟
قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي ابن سبرة.
سبرة بدل سمرة بدل سميرة.
وقالوا سمرة وقالوا سميرة هذا كلام أبي الوليد.
يعني ما المفتي هو حاصل الكلام أن كله يدور حول الاختلاف في والد عبد الرحمن الذي يروي عن ابن عمر.
يقول أخ هل يمكن أن يكون هذا الرجل مقتول في الحديث من الخوارج أو من أهل البدع لقول ابن عمر وما أرى هذا إلا وقد شقي؟
الله أعلم محتمل لكن الله أعلم. أو أنه يعني من قبيل إذا فقال مسلمين بسيفهما فقاتلوا مكتف النار.
وآخر يقول أليس بالنسبة للعبارة الأخيرة أن القاتل في النار المقتول في الجنة المقصود بها يعود على الجملة الأخيرة ليست القصة التي قبلها أي الذي يقول هكذا يعني يمد عنقه هو الذي سيكون مقتولا ويكون من أهل الجنة لأنه
نعم له وجه. نعم يمكن يمكن لأن هذا يعني قصة الأول وهذا هو الحديث. يعني إيش الأول الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من نشا إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا
يعني يقول مقتول أو ليراد قتله. نعم يصير يرجع إلى الذي يقول هكذا الذي هو مقتول. نعم وبهذا يستقيم. وإنما الحكاية أو الاستدلال به على ما مضى غير مستقيم
لأن الذي ذاك الذي قد شقي ما قال هكذا بل نازع ورفع السيف في وجه من أراد قتله.
لا هو رفع السيف في من يريد قتله يعني بالدفع بالتي هي أحسن وبالتي هي هذا أمر مطلوب.
سمع الحديث الثاني إذا تلاقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار.
نعم بس
قال كيف القاتل؟
نعم بس إنه يعني يعني كل وما إنسان يريد دافع يعني ما كل يعني يريد قتل الآخر هذا كل واحد يريد قتل الآخر. وأما قد يعتدى على إنسان ويعني يدافع عن نفسه بدون القتل وقد يضطر إلى القتل فيكون معذورا. ولكن ذات إذا التقى المسلمان كل واحد يعني متجه لقتل الآخر ما هو واحد معتدي على واحد هو المعتدي عليه يدافع عن نفسه. هو الرجوع إلى ما جاء في الحديث هذا واضح وإنما الإشكال يعني تطبيقه على القصة. الإشكال تطبيقه على القصة الحديث فيه قاتل ومقتول واحد في الجنة واحد في النار والقصة كل واحد يقال فيها أنه شقي كل واحد منهما يقال فيه أنه شقي فلا يستقيم. ولكن كونه يرشد أو أنه ساق الحديث من أجل أن يبين أن الذي ينبغي أن يكون الإنسان هكذا وأنه يعني ما يكون يعني مقاتلا وأن يكون يعني حريصا على القتل يعني يستقيم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه يبوء بإثمك وإثمه
قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.
ثم ورد أبو داود حديث الرياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله
وسعديك. يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر نداء له حتى يكون متهيئ ومستعد لما سيلقى عليه. وقال أبي ذر رضي الله عنه في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله وسعديك، هذه إجابة يجيب بها من دعي وإجابته حسنة وإجابته جميلة وفيها أدب، لأن يقول لبيك وسعديك. ولهذا لبيك هي بمعنى إجابة، أي أن من ينادى يجيب بهذا الجواب وهو جواب حسن، يعني معناه نعم يعني أنا أجيبك ويعني أنتظر لما تريد أي مستعد لما تريد مني. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعل ذلك المنادى يكون على انتباه وعلى تأهب لإلقاء الشيء الذي سيقوله له، بخلاف ما لو قال كذا وكذا قبل أن يقول ذلك، فإنه لا يكون مثل الحالة التي فيها تهيئة واستعداد من الشخص لتلقي ما يلقى عليه والاستيعاب ما يلقى عليه. قال بعد ذلك
فذكر الحديث
نعم، يعني معناه في اختصار، يعني ما ساق الحديث يعني أبو داود كله على هذا على ما جاء، وإنما أتى بشيء يتعلق بالفتن. نعم.
قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر.
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر. البيت هنا مقصود به القبر، يكون بالوصيف فسر بأن يكون القبر نفسه، يعني ما يوجد مكان يقبر فيه، فيحتاج الناس إلى أن يشتروا مكانا يقبرون فيه، ويكون قيمة ذلك القبر الوصيف، والوصيف هو العبد، يعني معناه أنه يعني يكون يعني شيئا له قيمة، ويكون يعني شيئا يعني فيه غلاء، أن يكون بالوصيف. فسر فيه تفسير ثاني يشكر فيه.
قال يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم.
نعم، ويريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى يكون الذي يتولى ذلك شخص تكون أجرته على ذلك أن يعطى وصيفا أي عبدا، أي يعطى وصيفا أي عبدا. وهناك تفسير آخر ثالث ذكر في عون المعبود إشكال.
وقيل معناه أن البيوت تصير رخيصة.
نعم، وقيل معناه أن البيوت تصير رخيصة بسبب يعني كثرة الموت وخلو أهلها منها، ويعني تباع من ورائهم فتكون رخيصة، فتباع فتكون قيمة
بالعبد،
قيمة البيت يعني بالعبد، والعبد يعني أنه رخيص، ويكون البيت رخيصا لأنه في مقابلة العبد، فالعبد رخيص. نعم، هذه أقوال قيلة يعني في تفسير أن البيت يكون بالوصيف، يكون البيت بالوصيف. نعم.
في معنى رابع.
نعم.
وقيل معناه أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت.
وقيل
أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت،
يعني إن فيه عبد ولكن فيه ضعفة يعني يقوم بمصالحهم، يعني ما هو كلهم هلكوا إلا العبد، وإنما هلك كثير منهم وبقي أناس ضعفة يقوم على خدمتهم، يعني ذلك الوصيف الذي هو العبد.
يؤيد التفسير الأول، يقول إنه ورد في رواية المصابيح والمشكاه كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد.
هذا يعني يؤيد أو يوضح أن العبد هو الذي أن البيت أن القبر اشتري بالوصيف فصار قيمة له. والبيت هو يعني يقال له بيت لأنه منزل، كما أن البيوت يعني الناس يسكنونها في الدنيا هي أقول هي منازل وبيوت، فالقبر بيت لأنه مسكن يعني للميت يكون فيه. ولهذا جاء عن بعض العلماء وهو المعمر بن علي البغدادي توفي سنة 507 من الهجرة، وكان قد نفح زعيما كبيرا من كبيرا في الدولة، يعتبر هو الذي يلي الملك، وكان الملك هوض إليه يعني أمور الدولة، فكان نصحه المعمر بن علي البغدادي نصيحة قيمة، نصيحة بليغة عظيمة. وكان أن قال له بعد أن سلم عليه ودعالة، قال إن من كان في ولاية فإنه ليس مخيرا بالقاصد والوافد، إن شاء وصل وإن شاء فصل، وإنما عليه أن يفتح بابه، وإما من كان ليس في ولاية هو مخير، إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه لأنه مو مسؤول. ثم قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يكن له في نهاره ما يتصرف به باختياره، وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، يعني كونه يعني مسؤول ومرتبطة في حاجات الناس لا يفعل النوافل ويترك الفرائض، لأن يعني القيام بمصالح الناس هذا فرض، وكونه يعتكف أو يصلي نفل هذا نفل، أو يصلي نفل هذا ما واجب هذا نفل، والفرض يقدم على النفل. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو مغرور فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ثم انه ذكر له كلاما يعني حول يعني مسؤوليته وما اناطه به ذلك الملك وذلك الامام، وختم ذلك بقوله فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، هذا محل الشاهد الذي يعني اوردت القصه من اجله، لان هذا بيت وهذا بيت وهذا عمر وهذا تحتاج الى عماره، والبيت في الدنيا عمارته بنيانه وإقامته، والقبر عمارته بالأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان ليجدها إلى أدخل ذلك البيت وأدخل ذلك القبر، فأعمر قبرك كما عمرت قصرك. هذه قصة جميلة ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة المعمر بن علي البغدادي في ذيل طبقات الحنابلة. وذكر أيضا أنه لما نصحه أعطاه مقدار كبير من الدنانير فامتنع عن أخذها، وقال وزعها على المساكين، قال المساكين على بابك أكثر منهم على بابي، المساكين عند بابك أكثر منهم عند بابي، أنت يمكن توزع على المساكين.
هل أشرتم لها بالفوائد؟ مذكورة في الفوائد؟
ذكرتها نعم ذكرتها باختصار، وهي موجودة في الفوائد المنطقات في كلمات ذات عبر وعبات، كلمات ذات عبر وعبات.
جاء أجاب أبو ذر قال قلت الله ورسوله أعلم، قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر؟ قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله،
يعني الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله يعني اختار الله لي ورسوله، ما اختار الله لي ورسوله، معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يخبره بشيء يسلكه وبشيء يتخذه ويعمله. نعم.
أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر، أو قال تصبر،
قال عليك بالصبر يعني هذا الذي عليك أن يفعله، عليك بالصبر، أو قال تصبر. نعم.
وفي نسخة محمد عوامه ضبطت تصبر.
نعم لأن الضبط الشكل واحد، أقول الشكل واحد يعني، وهو قد قيل في عن المعبود أنه تصبر أو تصبر، يعني تصبر يعني عليك أن تصبر، تصبر يعني يعني اعمل أو اجتهد في حصول التصبر الذي هو يعني يكون بمعالجة النفس ومجاهدة النفس على الصبر وعدم المشاركة في الفتنة.
ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟
ثم قال يا أبا ذر كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت أماكن أو مكان حول المدينة، ففسر هذا بفتنة الحرة التي حصلت يعني في على يد شخص قال له مسلم بن عقبة المري. نعم.
قلت ما خار الله لي ورسوله،
يعني ما خار الله يعني ما خار الله لي ورسوله. نعم.
قال عليك بمن أنت منهم، بمن أنت منه،
عليك بمن أنت منه. ما أدري يعني ماذا يراد بها، اللهم إلا أن يكون مقصود به الأرض وملازمة الأرض، يعني الإنسان من الأرض، الأصل من الأرض، لكن العبارة بمن الأصل أن مثل هذا يقال له ما، ما أنت منه، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، فلا أدري ما المراد بها، ولكن الذي يبدو أن المقصود من ذلك الأرض الذي هو ملازمة الأرض وعدم كل إنسان يبرح وينتقل للمشاركة في الفتنة. وقد ذكر ذلك فيما بعد أنه قال تزلم بيتك، يعني جاء التوضيح من بعد أنه يزلم بيته ويكون حرسا من أحداث بيته.
ما ذكره العظيم البادي ما يصبح
أشكال.
قال عليك بمن أنت منه، أي إلزم أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم.
قال إلزم
أهلك وعشيرتك الذين أنت منهم.
نعم، بس المقصود من ذلك أنه يلزم يعني يبقى معهم يعني في البيت. عليك لمن أنت منه يعني معناه أنه يكون مع من بقي ولم يشتغل فتنة، لكن كونه فيهم أحد يشتغل فتنة ويشاركه ما يستقيم. إذا كان شارك أو أهله شاركوا في الفتنة ما يكون معهم، ولكن المقصود من ذلك كأنه إذا كانوا ابتعدوا عن الفتنة ولزموا الأرض فأنت إلزمه معهم. أما يعني كونه يكون معهم حيث كانوا فقد يشارك، اللهم إلا أن كان مقصود بهم النساء والصغار الذين هم ليسوا من أهل المشاركة وإنما هم يبقون في البيوت، والحاصل أنه يبقى في البيوت مع من لا يقاتل.
وقيل المراد بمن أنت منه الإمام، أي إلزم إمامك ومن بايعته.
هل في عن معبود؟
نعم.
وكذلك إذن هذا معنى مستقيم.
قلت يا رسول
الله صفحة كم؟ صفحة كم في عن معبود هذا؟
342. قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال قد شاركت القوم إذن.
قال يا رسول الله فلا أضع سيفي على عاتقي؟ قال إذن شاركت القوم، ما دام أن فيه عن أخذ السيف وضع على عاتق، طلعه على عاتق هو يعني في مشاركة ويدل على المشاركة، يعني كل إنسان يضع سيفه على عاتق معناه أنه مستعد أن يقابل ومستعد أنه يعني يلاقي. نعم. قال
فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك.
قال هنا تأمرني؟ قال تلزم بيتك. نعم.
قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه.
فإن خشيت أن يبهرك يعني شعاع يعني بريقه لمعانا، فضع يعني ثوبك على وجهك حتى لا ترى يعني هذا الشيء، وإذا قتلك باء بإثمك وإثمه وأنت تكون مهجنا ومن أهل النار.
فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.
يعني هذا يتعلق بالإسناد، يعني إن المشعث الذي ذكره هو حماد بن زيد.
قال حدثنا مسدد
بن مسرع ثقة أخرجه البخاري وأبو داود وترمذي والنسائي.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عمران الجوني.
أبي عمران الجوني وهو
عبد المسلم الحبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المشعث بن طريف.
المشعث بن طريف هو
مقبول أخرجه أبو داود بن ماجه.
مقبول أخرج له
أبو
داود بن ماجه.
عن عبد الله بن الصامت.
عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر رضي الله عنه هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث صححه الألباني وفيه هذا المقبول لكن لعل ذلك لشواهد.
يقول السائل هل يجوز أن نقول الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم؟
لا لا يقال هذا وإنما يقال الله أعلم. وأما في ذاك الوقت يقال الله ورسوله أعلم لأنه عنده علم يخبر به ويعني الرسول يعني يسأل مثل هذا السؤال من أجل أن يبين وكان المقصود ذلك أن يستعد السامع وأن يتهيأ. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال في كل شيء يسأل عنه الله أعلم لأن فيه الأمور لا أعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل لو سئل الإنسان عن قيام الساعة متى تقوم الساعة ما يقول الإنسان الله ورسوله أعلم يا رسول الله لا قيام الساعة. فإذا لا يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله أعلم أو لا أدري.
يقول حتى في أمور الدين.
نعم
حتى في أمور المسائل الشرعية.
نعم حتى في أمور الشرعية حتى في أمور الشرعية عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم حتى في حكم شرعي يعني إضافة ذلك إلى الله عز وجل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يستعملون ذلك في حياته لأنهم يخاطبهم فيقول الله ورسوله أعلم ثم يعلمهم ويخبرهم وإنما قال ذلك ليستعدوا لما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان ليه قال يا رسول الله قال
يا معاذ أتدري ما حق
أتدري ما حق الله عباده قلت له ورسوله أعلم ثم قال حق الله كذا وحق الله كذا.
يقول في هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال كيف بك فهل يفهم من مثل هذا أن هذه الفتن ستقع في زمانه؟
نعم يعني محتمل أن تقع يعني في زمان أبي ذر يعني في حياة أبي ذر يعني قد يحصل وقد لا يحصل لكن معناه أنه يمكن.
يقول ألا يكون قوله لبيك وسعديك خاص بالله لقول الصحابة في التلبية في الإحرام لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل؟
لا مو خاص بالله لأنه يعني يقال لله ويقال لغير الله ولهذا قاله الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يجون بهذا الجواب فهذا جواب أبي ذر وكذلك أيضا جواب معاذ لأنه قال لبيك وسعديك لبيك وسعديك.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم.
ثم إذا مدود حديث ابن موسى الأشعري قد مرة يعني نظير هذا الحديث يعني بهذا المعنى تماما يعني التفاوت بين القاعد والقائم والماشي والساعي وأن الناس يكونون أحلاس بيوتهم مرة هذا فيما مضى. فهنا قال يكون بين أيديكم فتنة كقطع الليل المظلم يعني أمامكم بين أيديكم يعني أمامكم في مستقبل أيامكم تكون فتن كقطع الليل المظلم يعني من شدتها وصعوبتها. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عفان بن مسلم.
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عاصم الأحول.
عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي كبشة.
عن أبي كبشة السليلي وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني مطابق لما تقدم. أظن في حديث عن أبي موسى حول هذا اللفظ أو عن غيره مرة يعني
كتمة الأحلاف
إيه اللي فيه حلس بيتكم وأحلاف بيوتكم. يكون هذا فيه مقبول له أكثر لأنه ورد أحاديث في معناه.
بس ما فيها هذا حديث الموسى الأشعري لكن الذي كسر قسيكم وقطع أوتاركم وضرب سيوفكم فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم.
لكن ما في لا في الذي حز أحلاس.
لا هذاك حديث ابن مسعود الذي وضعه قريب بن فاسق قال تكف لسانك ويدك وتكون حلفا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار
ما فيه قاعد قائد خير المقرام
لا هذا لا اللي بعده هو اللي فيه حديث أبي موسى اللي ذكرته لك أولا كسروا قسيكم وقطعوا رأساركم هذا إن بين يدي الساعة كفتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا في كافرة ويمشي مؤمنا في كافرة القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي.
هذا اللي معنا
لا
أمس إيه خلاص إذا هو مثلا.
وفي قبله حديث أبي بكرة إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خير من الجالس والجالس خير من القائم
والقائم خير من حديث أبي موسى نفسه.
إيه؟
من اللي يروى عنه؟ من اللي يروى عنه؟
عن أبي موسى
إيه؟
الأول يرويه زيد حديث إيه؟ اليوم يرويه أبو كبشة
لا الثاني
زيد
زيد نعم هذا هو المعنى هو المعنى الحديث الذي مرة من طريق زيد نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها.
ثم أرد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن وكررها ثلاثا ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواها يعني فقيل المقصود بواها انها اعجاب يعني ما احسن فعله وما احسن عمله فقيل انها يعني انها تأويه
تلهف
نعم يعني تلهف يعني تلهف على حصول شيء ولكن قضية الاعجاب واضحة فيه لان هذا يعني مدح بثناء نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي
إبراهيم بن الحسن المصيصي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
عن حجاج
عن حجاج بن محمد عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الليث بن سعد
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معاوية بن صالح
معاوية بن صالح بن حجير وهو
صديق له أوهام
صديق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة
خارج
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن جبير
عن عبد الرحمن بن جبير وثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة
عن المفرد
قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن
عن أبي
عن أبيه هو كذلك
عن المقداد بن الأسود
عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في كف اللسان. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
ثم أولى وجعود باب كف اللسان يعني الكلام عن الكلام في الفتن الذي فيه تحريك للفتن وتهيج عليها وحث عليها أو تسبب في يعني إذكائها وإشعال نارها وذلك أن الكلام يكون من أسباب الفتن وقد يترتب على الكلام حصول الفتن ويكون سببها الكلام وأصلها الكلام ويكون الفعل ناشئا عن القول الفعل في الفتن ناشئا عن القول فيها والترويج فيها وفي الدخول فيها وتهيج الناس وتحريكهم إلى أن يقدموا على ما فيه مضرة فتكون بسبب ذلك الفتن. قال أبو داود حديث أبي هريرة أنه قال إن
ستكون
فتنة بكمة ثم عمياء
من
أشرف لها استشرفته، يعني من اتجه إليها اتجهت إليه، يعني معناه أنها تلاقيه، أنها يقبل عليها تقبل عليه، بمعنى أن ذلك يحصل وأنه يتحقق، وأن الإنسان عندما يدخل فيها يعني يجد ما يشجعه ويجد ما يعني يرغبه في الدخول فيها. من أشرف إليها استشرفته. إيش هذا؟
وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف.
وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، يعني كونه يدخل فيها بلسانه فهو كوقوع السيف في شدته. ولهذا يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان الذي هو السيف، بل إن السيوف وإعمال السيوف يكون سببه الكلام وحصول الكلام الذي ينتج عنه مد الأيدي وحصول الاقتتال يكون نتيجة للكلام. والحديث يسناده ابن البيلماني وهو ضعيف.
قال حدثنا عبد الملك بن
شعيب. والبكمة صمة عمياء يعني معناها أنها يعني مدلهمة يعني من جميع الوجوه.
هذا ألا يكون ضابط في الفتنة الذي يمكن الإنسان يدخل فيها ولا يدخل فيها؟ يعني إذا كانت الفتنة لا يعرف فيها وجه الصواب ومع من الحق، فهذه التي يتوقف فيها الإنسان.
بس الحديث الضعيف هذا
لا أبدا، بس حديث كثيرة جاء فيها يعني ما تحمل أنه في فتنة أحيانا يظهر فيها وجه الحق.
والله بس الاعتزال الفتن في الاقتتال بين المسلمين يعني أمر مطلوب، يعني
فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغى.
نعم هذا أو أقول هذا في نفس يعني البغاة والذين يعني يخرجون على الإيمان، الناس كلهم على الإيمان، لكن الفتن التي تحصل بين الناس ويكون الأمر فيها واضح والمسلمين يقتتلون اعتزال الفتن هو المطلوب.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث.
عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة في حديث مسلم وأبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد هو
أنصاري ثقة
أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن أبي عمران.
خالد بن أبي عمران هو
صدوق
أخرجه مسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي.
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن بن البيلماني.
عن عبد الرحمن بن البيلماني هو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
أبو السنن.
عن عبد الرحمن بن هرمز.
عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه.
محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن قاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار. إيش اللسان؟
قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف.
اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني في ضرره وتأثيره، وذلك بالتحريض والتهييج والتحريك وإرشاد النفوس وإرشاد القلوب، كل ذلك يحصل عن طريق اللسان وعن طريق تهييج الغوغاء والناس الذين يتبعون كل ماعق وكل شيء يعني يسمعونه يستسلمون له وينقادون. ايش يعني تستنطف في الشرح؟ تستنطف
أي تستوعبهم هلاكا من استنظفت الشيء أخذته كله.
تستوعبهم هلاكا من أخذت الشيء
قال من استنظفت الشيء أخذته كله.
أخذته كله نعم.
لكن خصص العرب قال تستنظف العرب
نعم.
يعني ما تهلك إلا كان هذه تقع بينا.
نعم كان تقع في العرب ولكن الحديث ضعيف أيضا.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب هو ثقة أخرج له مسلم
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن
حماد بن زيد.
حماد بن زيد مرة ذكره.
عن ليث.
عن ليث بن سعد مرة ذكره.
لا هذا ليث بن أبي سليم.
ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم
وقد مرة ذكره.
والذي اختلط حتى لم يتميز فترك نعم.
عن طاووس.
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن رجل يقال له زياد.
عن رجل يقال له زياد هو مقبول.
نعم أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع وأحد الصحابة المكثرين الذين يكتبون الحديث ولكنه ما بلغ أن يكون مثل السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم
يعني الذي هو زياد يعني عبر بالأعجم في هذا الإسناد وبزياد.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش
وهذا يعني إسناد آخر فيه أن زياد يقال له سيمين كوش يعني لقب.
يقول كلمة فارسية معناها أبيض الأذن وسيمين الفضة وكوش أبيض. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع
يعني أسناده أسفل أذن واحدة يعني الأذن مثل ذاك الجسم يقول أذن الإنسان تابعة لجسمه
لونها لون الجسم
ها؟
نعم لونها لون الجسم
لا في شيء يجعلها واحدة لكان فيها برص اللي فيها يعني بياض اللي هو بياض طارئ وليس مثل الجسم يمكن يكون.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود وكلمه في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن عبد القدوس.
عبد الله بن عبد القدوس وهو
صدق يبصر
صدق أخرجه البخاري تعليقا والترمذي. هذا الإسناد الأول ولا الثاني؟
الثاني.
الثاني والأول الأول راح
إيه الأول محمد بن عبيد.
محمد نعم.
عن محمد بن
ولهذا ولهذا يعني ماذا ليس فيها أبو داود لأنه معلق نعم ما هو
ما هو معلق مقطوع
مقطوع نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف أو شعف الجبال
شعف
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
ثم رجع أبو داود باب البداوة
باب ما يرخص فيه من البداوة
باب ما يرخص فيه من البداوة
في الفتنة
في الفتنة يعني البداوة يعني ليست مطلوبة يعني في الأصل وفيها جفا ومن بدا جفا قد سبق المرة بين الحديث في هذا ولكن في بعض الأوقات وعندما يكون هناك فتن فإنه يعني يرخص في ذلك بل ويرغب في ذلك يعني للسلام من الفتن والابتعاد عنها وعن المشاركة فيها لأن يكون الإنسان في عزلة عنها وفي بعد عنها حتى يكون له لا يكون له فيها مشاركة ويكون له نصيب فيها. قد أورد أبو داود حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه قال يوشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال مسلم غنما يتبع
يتبع بها
شعف الجبال يعني أعالي الجبال يعني يبحث ومواضع القطر أي أماكن نزول المطر يعني سواء كان في سهل أو في وعر وسواء كان في علو أو في سفول يعني يتابع أو يتبع العشب والراعي يعني يفر بدينه من الفتن يعني بذلك يكون بذلك فارا من الفتن لأنه مشتغل في هذه الغنم يرعاها ويشرب من درها ويقتات من درها ويكون بعيدا من الفتن وأهلها. إيش بعده؟
يتبع بها شعف الجبال يوم واقع القطر يسر بها.
القطر هذه أعم من شعف الجبال، لأن المقصود هو أماكن الرعي والخصب، وسواء كان ذلك على جبال أو في غير جبال فهو من عطف العام على الخاص ومواقع القطر. نعم.
يسر بدينه من الفتن،
يعني أن الذي يجعله يكون كذلك من أجل الزرار بدينه من الفتن حتى لا يكون مع أهلها فيشارك فيها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقعنا به ثقة أخرجه أصحاب في الستة لابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على ارتكاب أخف الضررين؟
نعم يستدل به.
ذكر الغنم من بهيمة الأنعام تخصيصها هل له وجه؟
يعني هذا مثال والله أعلم، وإلا سبق مر بنا الإنسان يلحق بإبله ما كان له إبله فليلحق بإبله، ما كان له غنم فليلحق بغنمه، ما كان له أرضا فليلحق بأرضه، فإن المقصود أنه يعني يلتعد عن الفتن ويكون تبعا لما أعطاه الله، ولكن هنا تمثيل للغنم أو تمثيل بالغنم، والغنم كما هو معلوم هي أسهل من غيرها من الإبل في صعود الجبال ورقي الجبال، ليست كالإبل، ولكن المعنى ليس خاصا فيها، لأن الإبل أو من كان صاحب الإبل فإنه يحصل في اشتغاله بها ورعيه لها وشربه من لبنها ودرها مثل يكون مثل ما حصل للغنم، وقد مر الحديث في هذا.
هل في هذه الأحاديث إشارة إلى أن أكثر الفتن تكون في المدن دون البدو؟
لا شك، أقول لا شك، لأن البدو كما هو أهلهم هم مجتمعين متفرقين متشتتين يتبعون يعني مواضع القطر ويكونون في أماكن مختلفة، فالفتن غالبا ما تكون يعني في المدن.
بالنسبة للبداوة في الفتن، هل المقصود الفتن هنا فتن الشهوات والشبهات والقتل أو القتل فقط؟
الذي يبدو أنها القتل، وأما الشهوات والشبهات فهذه تعالج ببيان التحذير منها وبيان أخطارها وبيان أضرارها.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد يعني في القتال، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي بكرة:
باب في النهي عن القتال،
باب في النهي عن القتال في الفتن، باب النهي عن القتال في الفتن، أي أن الإنسان لا يشارك في الفتن بالقتال، بل إن عليه الاعتزال وترك المشاركة، لأن في ذلك السلامة. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة مكاعب الحارث رضي الله عنه أنه قال للأحنف ابن قيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا تواجه المسلمان
بسيفيهما، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تواجه أن تقابل، فكل ضرب بسيفه صاحبه أو أراد أن يضرب صاحبه أو هو متجه لضرب صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا شأن القاتل.
قال: هذا القاتل فما بال المقتول؟
هذا المقتول يعني أمره واضح،
هذا القاتل
هذا قاتل
هذا القاتل
هذا القاتل يعني أمره واضح. فما بال المقتول؟ لأن القاتل قتل، فإذا كان في النار أمره واضح لأنه قتل غيره. لكن ما بال المقتول وهو ليس بقاتل؟ قال إنه كان
إنه أراد قتل صاحبه
إنه أراد قتل صاحبه، وفي بعض الألفاظ كان حريصا على قتل صاحبه، ومعنى ذلك أنه حصل منه الإقدام ولكنه غلب، وإلا فإنه قاتل وقصد القتال ورفع سيفه ومد يده
انتهى إذا تواجه المسلم
يعني بسيفه. هذا القاتل يعني هذا القاتل يعني أمره واضح كونه يعني مستحق للنار لأنه قتل غيره. لكن ما بال المقتول؟ قال أنه كان أراد قتل صاحبه وكان حريصا على قتل صاحبه، وقد مد يده ورفع سيفه فشهر سيفه ولكنه غلب ما مكن من القتل. فإذا كل منهم حصل منه مشاركة بالفعل وليس بمجرد النية، بل مع النية فعل، وهو كونه يعني مد يده ورفع سيفه ولكن صاحبه سبقه وتفوق عليه وبادره بالقتل أو تمكن من قتله، فيكونان مشتركان يعني في إرادة القتل، وأحدهما تمكن من صاحبه والثاني لم يتمكن مع حرصه على قتل صاحبه ما حصل على قتل صاحبه. ولكن هذا كما هو معلوم لا يلزم أن يكون يعني واقعا في النار وأنهم حاصلوا في النار، ولكنهم مستحقون لعذاب النار، ولكن أمرهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، يعني إن شاء عفى وإن شاء عذب.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد مرة ذكره.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ويونس.
ويونس بن يزيد الأيلي.
بن عبيد.
يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأحنف بن قيس.
الأحنف بن قيس هو ثقة مخضرم أخرج أصحاب كتب الستة. هو مشهور بالحلم.
عن أبي بكرة.
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول أحنف بن قيس خرجت وأنا أريد يعني في القتال، معلوم الفتنة والمعركة.
نعم يقال أنه كان يريد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا.
بإسناد؟
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني.
محمد العسقلاني صديق
كبير له أوهام كثيرة
أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن الحسن.
عن أيوب عن الحسن وقد مر ذكرهما.
انتهى الباب.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله ما قلتم وعافانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول هل يجوز البداوة في هذا الزمان باعتبار كثرة الفتن؟
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أولى من يعتزلهم، والفتن التي يعني يكون فيها مثل ما جاء في الحديث يعني اقتتال، وأما وجود فتن شهوات وشبهات فيخالط الناس ويحذر من تلك الفتن ويبين الحق ويحذر من الباطل.
إذا كان الاعتزال هو الأفضل في زمن الفتن فبماذا يوجه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حيث شاركوا في بعض المواقع؟
اجتهدوا، أقول اجتهدوا.
الأخ جزاه الله خير نقل في كيف الجمع بين الأحاديث التي فهمنا منها شيء من التعارض، كان الإطفائل يدفع ولو بالقتل، وبين الإنسان يكون كخير بني آدم. يقول نقلا عن المنهج الشرعي في مواجهة الفتن صفحة 109 وهو ينقل عن إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وإشراط الساعة للشيخ محمود التويجري، يقول لا تعارض بين مبدأ الدفاع عن النفس ومبدأ اعتزال الفتنة وكف اليد واللسان عنها، فإن الدفاع عن النفس مشروع في غير أيام الهرج، أما أيام الهرج فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت. وإذا دخل على المسلم أحد في بيته من أهل الفتنة فإنه مأمور بأن يكون كخير ابني آدم. الله أعلم.
نعم، لكن كما هو معلوم خير ابني آدم لا يعني الذي حصل منه ما قتل وما أراد القتل، لكن كونه يدفع بدون قتل لأن هذا فيه إحسان للقاتل، يعني مع كونه إحسان لنفسه فيه إحسان للقاتل، وهو الحيلولة بينه وبين أن يقع في أمر خطير. فإن الدفاع بشيء دون قتل وكون الإنسان يعني يمنع القاتل من القتل بمسكه أو بتقييده أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا في نفعه للقاتل والمقتول، لمن يريد القتل ولمن يراد قتله، في نفعه للجميع.
حتى يعني يرده ولو كان في أيام الفتن. ها
نعم، ولو كان في أيام الفتن يدخل عليه بيته يعني يترك دون يعني، ولكنه يعني ما يقاتله ولا، وإنما يعني أنه يمنع.
يعني قوله لا إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط،
هذا هو كان مقصود في أقتلك، جاء ما أنا بباسط إليك لأقتلك
أمني أردك وأدفع،
لكن كونه يرده ويمنع ما نفع، أقول ما في شيء فيه.
هنا في العون يذكر مسألة، قال القارئ قال القاري والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلما إن لم يترتب عليه فساد، بخلاف ما إذا كان العدو كافرا فإنه يجب الدفع مهما أمكن.
نعم، لأنه إذا قتل كافرا ما قتل مسلما.
لا، يقول الحديث عندنا من رواية الحسن البصري وهو مدلس، فما وجه
الحديث
أخرجه البخاري ومسلم. يقول هل وقوع الخلاف بين طلاب العلم والدعاء في مناهج الدعوة إلى الله من الفتن؟
لا شك هذا من الفتن، أقول هذا من الفتن، من فتن الناس في دينهم كونهم يتفرقون ويتحزبون، يعني لا شك أن هذا من الفتن. والفتن كما هو معلوم ليست كلها مجرد قتل، لأن يعني فتن الفتن يعني فيها ظاهر وفيها خفي، وفيها قتل وفيها يعني فتنة في الدين وفتنة في الأهل وفتنة في المال وفتنة في أمور كثيرة.
فهل اعتزال الكلام فيها يعتبر هو الأفضل؟
لا، ما يقال اعتزال الكلام في هذه المناهج هو الأفضل، وإنما يبين الحق والباطل، الحق ليتبع والباطل ليترك وليحذر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى، قال باب في تعظيم قتل المؤمن. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني ابن كلثوم سمعت محمود بن الربيع رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا
لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تعظيم قتل المسلم.
مؤمن
قتل المؤمن،
نعم.
باب في تعظيم قتل المؤمن، أي أن قتل المؤمن عظيم وخطير، وأنه ليس بالأمر الهين. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على خطورته، وجاء في السنة المطهرة ما يدل على أنه خطير وأنه أمر عظيم وأنه من أكبر الذنوب وأعظمها. وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قال إيش
نذكر القصة من أولها القصة خالد قال خالد بن دهقان: كنا في غزوة القسطنطينية بذليقة، فأقبل رجل من
ذلقية
فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال خالد: قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل
أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا.
ومحل الشاهد منه قوله: أو قال مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، وأنه عطف على الشرك بالله عز وجل، ولكنه جاء في القرآن الكريم أن الشيء الذي لا يغفر هو الشرك وحده، والله عز وجل: الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل في ذلك قتل النفس وغير ذلك. والذنب الذي لا يغفر والذي صاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها بحال من الأحوال بل يبقى فيها أبد الأباد هو الشرك. وأما الكبائر والذنوب الأخرى فمنها قتل النفس العمد، فإن ذلك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء عفا وتجاوز، وإذا عذب فإن ذلك المعذب بسبب ذلك الذنب الكبير الذي هو دون الشرك لا يخلد في النار، بل لا بد وأن يخرج منها ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وإذا كان الإنسان استحل القتل فإن وكما هو معلوم الذنب والذنوب إذا استحلت فإن استحلالها يكون كفرا لكن مع عدم الاستحلال هو تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء تجاوز.
فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ثم ورد حديث عبادة بن الصامت أن من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله أو فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني هذا تهديد وعيد شديد، وهو كغيره من أحاديث الوعيد التي فيها مثل هذا التهديد. إذا شاء الله أن يعذب وأن يعني لا يتجاوز عن صاحبه فإنه يعذبه، ولكنه لا يخلد في النار. قوله اعتبط أي قتله ظلما من غير قصاص، وفي بعض النسخ اعتبط أي سر، يعني فرح مسرور، يعني ليس متأثرا ولا متألما، بل هو واقع في المعصية وفرح بها وليس نادما عليها. نعم.
من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
صرفا قيل ان مقصوده النوافل، وعدلا قيل ان مقصوده الفرائض.
قال لنا خالد ثم حدثني ابن ابي زكريا عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما بلح.
ثم اورد حديث ابي الدرداء: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما بلح او بلح. معنقا ايش كان معناها؟
يعني يريد خفيف الظهر، يعنق في مشيه سير المخف.
معنقا صالحا يعني انه تمثيل وتشبيه يعني بالذي يعني يكون خفيف الظهر، ويعني يسير يعني سيرا يعني خفيفا، وهو نوع من السير. العنق نوع من السير، وهو اخف من النص كما جاء في الحديث في الحج وانصرافه من عرفه الى مزدلفه كان يسير العنق، فاذا وجد فرجه النص، فاذا وجد فجوه النص، لأنه كان يسير سيرا خفيفا، فإذا وجد فجوة أسرع يعني وزاد في الإسراع.
فإذا أصاب دما حراما بلح.
فإذا أصاب دما حراما بلح، أشكال دما بلح.
أعيا وانقطع.
أعيا وانقطع يعني ضد العنق والسير، لأنه كان يسير سيرا يعني خفيفا ليس في سرعة شديدة، ولكنه إذا أصاب دما حراما بلح يعني انه اعلى، وصار يعني بخلاف الحاله الاولى، وذلك بسبب هذا الذنب. فهو مثل الانسان الذي يسير وسيره فيه نشاط وفيه قوه، ولكنه اذا حصل هذا الذنب فانه يتحول الى ان يكون قد اعيا وتعب ولم يستطع السير. فهو تمثيل لحال السائر الذي يكون عنده نشاط وقوة ويسرع، فإذا حصل له ضرر فإنه يصيبه عياء، وكذلك الذي يحصل قتل المؤمن المرء المسلم فإنه يكون شبيها بهذا الذي بلح أي أعيا.
وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء.
نعم. ورجال.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له
أبو داود النسائي. عن محمد بن شعيب.
وهو
صدوق رجل أصحاب السنن.
عن خالد بن
دهقان.
وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن أبي زكريا.
وهو
ثقة أخرجه أبو داود. عن أم الدرداء.
وهي هجينة، وهي أم الدرداء الصغرى، وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن
أبي الدرداء وهو عويمر.
عويمر بن زيد.
عويمر بن زيد وهو صحابي أخرجها أصحاب كتب الستة.
فقال هاني بن كلثوم
وقال هاني بن كلثوم وهو
ثقة أخرجه أبو داود. عن محمود بن الربيع.
وهو صحابي صغير أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عبادة بن
وأكثر روايات عن الصحابة، وهو صاحب المجة الذي قال: عقلت مجة مجها عليه صلى الله عليه وسلم من دلو. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو. صحيح
انتهت الأسماء؟
أي
انتهت الأسماء في الحديث؟
نعم
الحديث صحيح. نعم
مقبول عنده متابع؟
لا بس فيه متابعات. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أن له أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود: وقال فاعتبط يصب دمه صبا.
ثم ورد أبو داود هذه الأثار عن من؟ الأثر الأول.
قال: سألت يحيى بن أبي ابن يحيى الغساني عن قوله اعتبط بقتله.
يحيى بن يحيى
الغساني.
يحيى بن يحيى الغساني فقال:
عن قوله فاعتبط بقتله
فقال
الذين يقاتلون في الفتنة.
نعم.
فيقتل أحدهم فيرى فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله.
نعم. فسر يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله فلا يستغفر الله، لأنه ما يعتقد أنه مذنب بل يعتقد أنه على حق، فهو مثل أهل البدع مع أهل المعاصي. أهل المعاصي أمرهم أسهل من أهل البدع، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه مذنب ويعرف أنه مذنب فيكون على خوف من الله عز وجل، وأما ذاك يرى أنه على حقه وعلى ضلاله فلا يستغفر ولا يتوب، ويعتقد أن غيره هو المبطل وهو المحق. ولهذا جاء في الحديث أن الله تجرى التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، وذلك أن صاحب البدعة ما يتوب لأنه يرى أنه على حق، ما يعتقد نفسه مذنب كصاحب المعصية الذي يزني ويعلم أن الزنا حرام أو يعني يسرق ويعلم أن السرقة حرام، يعني تجد خائف، وأما هذا ما في خوف فتجد يعني مرتاح ومطمئن وقد زين له سوء عمله فرعه حسنا والعياذ بالله. وقال أبو داود اعتبط
صب دمه
صب يعني معناه أنه مبالغة في القتل.
مثلا هذه قول يحيى بن يحيى لو تعيدون معناه
يحيى بن يحيى يقول أن هذا القتال في الفتنة، كل إنسان يقاتل وهو يعتقد أنه على حق ما يرى أنه مخطئ أو أنه مذنب فيستغفر الله، ليس كصاحب المعصية الذي يعرف نفسه أنه مذنب وأنه قد عصى ويكون خائفا ويكون نادما ويكون مستغفرا، أما ذاك فإنه يرى أنه على حق مثل الخوارج الذين كانوا يقاتلون الصحابة يرون أنهم على حق ما يعتقد أنهم مذنبين.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو.
عبد الرحمن بن عمرو هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن محمد بن مبارك.
محمد بن مبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن صدقة بن خالد.
صدقة بن خالد وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
أو غيره
يعني شك هل هو أو غيره.
عن خالد بن دهقان.
عن خالد بن دهقان مرة ذكره.
عن يحيى بن يحيى الغساني.
يحيى بن يحيى الغساني هو
ثقة أخرج أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود وهو صاحب الأثر، يعني هذا الإسناد إليه وأنه قال هذا الكلام.
هنا في الحديث كنا في غزوة القسطنطينية.
نعم. من هو اللي يقوله؟
يقول خالد بن دهقان. سأل الأخ يسأل يقول في أي زمان هذا حصل؟
تقريب إيش قال عنه تقريب هذا؟ متى إيش طبقته؟ متى توفي؟
من السابعة.
السابعة؟ ولا ذكر وفاته؟
لا.
يعني السابعة متأخر. متأخر يعني القسطنطينية حصل غزوها في زمن الصحابة اللي كان فيها يزيد بن معاوية. وبعد ذلك ما أدري يعني إذا كان حصل يعني غزو آخر. يعني في ذاك الوقت الذي وقت خالد بن دهقان ما أدري.
يقول الحديث فيه من قتل مؤمنا متعمدا أنه لا يغفر له، يقول ليس هذا يعتبر نكارة فيضعف؟
نعم.
هل يعتبر هذا نكارة؟
يعني هذا كما قال مجلس الحديث أنه يعني من قتل متعمدا يقول له من صرف ولا عدل نفس الحديث مثل الحديث الأخرى التي في معناه هي من الكبائر، يعني معناه أنه يعني للتخويف والتهديد، يعني حديث جاء في ذنوب أخرى من جنس لا يقول له من صرف ولا عدل. من حديث أبي حديث رواه محمد بن علي عبد الله والملائكة والناس أجمعين لا يقول الله مصطفى ولا عدل.
هنا يسأل الأخ عن الشك صدقة ابن خالد أو غيره.
لا يسأل ما يسأل لأنه مو حديث, هذا كلام ليحيى بن يحيى الغساني, يعني كون صح أو ما صح هذا كلام يعني شخص تفسير في الحديث.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لستة أشهر.
ثم رجع أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أو أثر زيد بن ثابت أن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في آية النساء في سورة النساء أنها نزلت بعد التي في الفرقان وهي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية أنها بعدها بستة أشهر. وهذا يعني قال الشيخ الألباني أنه منكر, ولعل وجه النكارة فيه من جهة أن نزول الفرقان كانت في مكة ونزول النساء كانت في المدينة والفترة التي بين نزول هذه ونزول هذه ما تكون ستة أشهر.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد
حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن إسحاق
صدوق أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن أبي الزناد
وعبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مجالد بن عوف
وهو
صدوق خرج أبو داود النسائي
عن خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه زيد بن ثابت وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
لكن إذا قيل بأنها متأخرة عنها تكون كالناسخة يعني أو
كيف؟
قلنا أنها آية النساء متأخرة هناك في سورة الفرقان والذين يدعون مع الله إلهًا آخر يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.
كما هو معلوم يعني السلف أجمعوا على أن يعني هذا الذي جاء في سورة النساء أنه للتغليظ وأن القاتل له توبة وأن الله تعالى يتوب على 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 يتوب على كل من تاب وأن أمره إن لم يتوب تحت مشيئة الله والذنب الذي لا سبيل إلى مغفرته هو الشرك بالله وحده فبعض أهل العلم قال يعني جاء عن ابن عباس ولكن جاء عنه أنه رجع عن قوله وكان على القول الذي عليه جمهور السلف وبذلك صارت المسألة اتفاقية وأنه تحت المشيئة وأنه يغفر له وأن له توبة. ومن أوضح ذلك قصة الإسرائيلي الذي جاء في الصحيحين والذي قتل 100 نفس ثم بعد ذلك لقي له عالما وقال هل له توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة الحديث.
قل هل الفرقان كلها نزلت في مكة؟
ما أدري لكن هي مكية والنساء مدنية.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم.
علي عن العباس
إيه؟
يعني ثم أرد هذا الأثر عن العباس أنه قال
عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس
نعم.
فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين
نعم قال هذه في المشركين يعني أن لهم توبة وأنهم إذا تابوا فإن الله تعالى يتوب عليهم. قال وأما التي في النساء فإنها في الذي عرف شرائع الإسلام
نعم. ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم لا توبة له.
ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم لا توبة له. وهذا الذي قاله ابن عباس أولا ثم رجع عنه. قاله ابن عباس أولا ثم رجع عنه وصار على القول الذي عليه جمهور السلف. وبذلك صارت مثلا متفقا عليها ولا خلاف فيها. وابن عباس خالف فيها ثم رجع فصار رأيهم على الجماعة ليس فيها خلاف. وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب فيه التوبة والله تعالى يتوب على من تاب منه كما قال الله عز وجل قل الذين كفروا ينتهوا فاغفر لهم ما قد سلف. فكذلك المسلم إذا تاب من ذنبه فإن له توبة. وحديث الذي أشرت إليه آنفا قصة الإسرائيل الذي قتل 100 نفس ثم قال له العالم أنه من يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن ينتقل من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر فيه